السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال مسؤول رفيع المستوى في الجيش الأمريكي إن نتائج العمليات العسكرية شمال بغداد أسفرت عن مقتل 121 مسلحا واعتقال 1023 من المشتبه بهم، بينهم 92 من المطلوبين. مسؤول الاتصالات في الجيش الأمريكي الأدميرال غريغوري سميث قال في مؤتمر صحفي عقده في بغداد إن قوات عراقية وأمريكية مشتركة عثرت أثناء تنفيذ 18 غارة في عملية شبح العنقاء على 350 مخبأ للأسلحة، وأشار إلى دخول 50 مسلحا من الحدود السورية باتجاه العراق كل شهر. سميث قال إن تنظيم القاعدة لجأ إلى نينوى لسهولة حصوله على التمويل من دول الجوار العراقي خاصة عبر سوريا، وقال إن الأيام المقبلة ستكون صعبة بسبب ما تواجهه القوات المشتركة من تحديات كبيرة نتيجة تغلغل تنظيم القاعدة في مناطق بعيدة عن السكان. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن المعارك التي دارت خلال اليومين الماضيين مع مسلحين في محافظتي البصرة والناصرية أسفرت عن مقتل 51 مسلحا وإصابة 29 بجروح واعتقال 192. وأضاف المتحدث أن قوات الجيش والشرطة استولت على كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة. من جهتها قالت الشرطة أن عناصرها قتلت بالرصاص سائق سيارة ملغومة أثناء محاولته شن هجوم على نقطة تفتيش تابعة لها في الموصل، وأوضحت الشرطة أن السيارة انفجرت ما أسفر عن إصابة شخصين. أكد مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إطلاق سراح 204 من المعتقلين في معسكرات القوات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي. بيان أصدره مكتب الهاشمي أفاد بأن عمليات الإفراج تندرج في إطار برنامج بدأ المكتب بتنفيذه بالتعاون مع الجيش الأمريكي لإطلاق سراح معتقلين لم توجه تهم إليهم، مشيرا إلى أن عدد الذين أطلق سراحهم منذ بداية العام الماضي بلغ 252 معتقلا. يذكر أن القوات الأمريكية تعتقل حوالي 20,000 شخص في العراق، معظمهم في معسكر بوكا قرب البصرة وفي معسكر كروبر قرب بغداد، ولم يتم توجيه التهم رسميا إلى معظمهم. أرجأ مجلس النواب اللبناني عقد الجلسة النيابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والتي كانت مقررة غدا الاثنين إلى 11 من الشهر المقبل. الأمانة العامة للمجلس قالت في بيان إن الإرجاء، وهو 13 من نوعه، جاء لإفساح المجال أمام الحوار القائم بين الأطراف بشأن المبادرة العربية. وأوضح البيان إن هذا الحوار انطلق الخميس الماضي في الاجتماع الرباعي بين النائب ميشيل عونف عن المعارضة والنائب سعد الحريري والرئيس السابق أمين جميل عن الأكثرية بحضور أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى. بدأ الصرب اليوم يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية محتدمة من الممكن أن تحدد مستقبل العلاقات مع الغرب بعد الخسارة المتوقعة لإقليم كوسوفو الانفصالي. نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت قبل أول جولة من الانتخابات أظهرت تقدم المرشح المتشدد توميسلاف نيكوليتش من الحزب الراديكالي بفارق ضئيل عن الرئيس الحالي الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي بوريس تاديتش الذي يعارض استقلال كوسوفو ويحبذ توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حتى إذا تولى الاتحاد الإشراف على أقليم كوسوفو تمهيدا للاعتراف باستقلاله. قال في بلغراد اليوم بعد الإدلاء بصوته:
أنا متأكد من أن صربيا ستستمر في بقائها على الطريق الأوروبية في نهاية المطاف من أجل ضمان مستقبل هذه البلاد، وبخاصة بالنسبة للأجيال الشابة.
رفضت إسرائيل إجراء مفاوضات حول رفات جنود لها سقطوا في لبنان بعد أن أكد أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله وجود تلك الرفات لدى حزبه. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نصر الله يتعرض للضغط، واصفين تصريحاته بأنها تثير الغثيان لأنه يريد رفع الثمن في إطار تبادل محتمل للمعتقلين مقابل جنديين إسرائيليين خطفا في لبنان في عام 2006. وكان نصر الله قد أكد في خطاب في نهاية مسيرة عاشوراء بضاحية بيروت إن لدى حزب الله أشلاء عدد كبير من الجنود الإسرائيليين جمعت خلال الحرب مع إسرائيل التي اندلعت صيف عام 2006. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية يوري باليوفسكي إن موسكو قد تستخدم الأسلحة النووية بشكل وقائي إذا تعرضت لتهديد خطير. باليوفسكي قال خلال مؤتمر علمي في موسكو إن روسيا أعادت بناء دفاعاتها في ظل الرئيس فلاديمير بوتين بعد تراجعها في أعقاب انتهاء الحقبة السوفيتية مباشرة. المسؤول الروسي أكد أن بلاده لن تهاجم أحدا، ولكنه أعرب عن اعتقاده بأن جميع شركائها في المجتمع الدولي لابد وأن يفهموا بوضوح في أن روسيا ستستخدم قواتها المسلحة بما في ذلك الأسلحة النووية، وأشار إلى أن بوسعها أن تفعل ذلك بشكل وقائي من أجل حماية سيادتها وسيادة حلفائها ووحدة أراضيها على حد تعبيره. قتل 3 أشخاص على الأقل في تصعيد جديد للعنف العرقي في كينيا بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها التي أعادت انتخاب الرئيس مواي كيباكي. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن مصور يعمل بالقطعة قوله إن اشتباكات اندلعت بين قبيلتين متناحرتين في العاصمة الكينية نيروبي. المصور قال إن لديه لقطات لواحدة من 3 ضحايا قتلوا بالمناجل، وأكد أن الشرطة أخذت منه اللقطات الأخرى. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. اليوم لنا موعد مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان التشكيلي رشاد نزار سليم عبر الوقت المخصص لبرنامج عراقيون في المهجر، ويلتقيكم فارس شوقي من جديد مع ضيوفه من الشباب في حلقة من برنامج كولاج يتناول فيها قضية اهتمامات الشباب الثقافية، كما نتوقف أيضا في المحطة المفتوحة ومحطة تحياتي. برنامج التقرير الاقتصادي سيقدم لنا فيه الزميل نظم ياسين مقابلة مع وزير المالية العراقي باقر جبر صغلاغ، يتحدث فيها عن الدعم الحكومي في مشروع الميزانية العامة لسنة 2008 لشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية والمشتقات النفطية وغيرها. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. فهناك لقاء مع وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود حول المباحثات العراقية الإيرانية بشأن اتفاقية الجزائر لعام 1975 والتي أرجئت إلى وقت لاحق. ونرصد مطالب عمال بلدية الموصل بسبب إنهاء عقود عملهم، كما ننقل شكاوى أهالي محافظة واسط بسبب الانقطاع المستمر في الطاقة الكهربائية وارتفاع أسعار المحروقات. ونتصفح اليوم عددا من المجلة الثقافية برفقة مراسلنا حيدر الرشيد، حيث يسلط الضوء على حفل لجمعية التشكيليين العراقيين بمناسبة ذكرى تأسيسها 50، ومتابعة لمسابقة فنية للصورة الفوتوغرافية لمؤسسة المدى الثقافية. سيدتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم. أملينا أن تبقوا برفقتنا مع أمنيات الخير والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحرة. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلين رواء حيدر ونبيل الحيدري وتغطية لآخر المستجدات السياسية في ملف إخباري شامل.
مستمعي الكرام، نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق وأبرز محاوره اليوم.
التيار الصدري يشير إلى احتمال إعادة النظر في قرار تجميد نشاطات جيش المهدي المسلحة.
وجعفر الموسوي رئيس الادعاء العام السابق يقول إنه رفع قضية ضد قرار أمر إعفائه من منصبه.
وسنتابع في الملف أيضا دور العشائر الحالي في العراق.
أوضح بيان صدر عن رئاسة الجمهورية الأحد أن الرئيس جلال طلباني جدد التأكيد على ضرورة منع المداهمات والاعتقالات الكيدية التي يتعرض لها الأبرياء من التيار الصدري. جاء ذلك خلال استقبال طلباني بهاء الأعرجي عضو مجلس النواب عن التيار الصدري، حيث ناقش معه الأوضاع السياسية والأمنية ومعالجة المعوقات التي تعترضها. المتحدث الرسمي للتيار الصدري صلاح العبيدي ألمح في حديث خاص مع إذاعة العراق الحر إلى إمكانية أن يعيد السيد مقتدى الصدر النظر في قرار تجميد النشاطات المسلحة لجيش المهدي في حال لم يلمس أي تعاون من قبل الحكومة في وقف استهداف أعضاء التيار الصدري من قبل من أسماهم بعصابات تؤثر على أداء القوى الأمنية في بعض المحافظات. العبيدي وصف قرار تجميد نشاطات جيش المهدي المسلحة الذي أعلنه رجل الدين مقتدى الصدر في آب الماضي، وصف بأنه كان قد جاء لمواكبة توجه العراق نحو الاستقرار في ذلك الوقت، وكما جاء في حديث خاص مع إذاعة العراق الحر.
هذا القرار جاء على يعني على خلفية نقاشات ودراسة معمقة للواقع العراقي اللي جاي نعيشه، الفترة الانتقالية اللي عاشها المجتمع العراقي في فترة 2007 وهي الخروج من طائلة الإرهاب إلى طائلة جديدة وهي طائلة الاستقرار. أردنا أن نماشي هذا التغير وأن لا يفرض علينا شيء وإنما نقربه بأنفسنا، فجاء قرار تجميد جيش الإمام المهدي.
ما الذي استجد ودعا التيار الصدري ثانية لإعادة النظر في قرار السيد مقتدى الصدر بتجميد فعاليات جيش المهدي؟
الموضوع في الحقيقة وجدنا وبعد جولة تقريبا لمدة أسبوعين في أغلب المحافظات بالخصوص المحافظات الجنوبية أن هنالك عصابات محددة بالعنوان والاسم تسيطر على أجهزة محددة من أجهزة الأمن في بعض المحافظات. في كل محافظة هنالك اسم أو اسمين أو ثلاثة مسيطر على جهاز، وهذا الجهاز يمتلك القرار على جميع القرار الأمني في تلك المحافظات. هذه العصابات طبعا عليها كل عصابات أن يوجد بحقها يعني إلقاءات قبض بسبب إدانة واضحة بالقتل، إدانة واضحة بالتزوير، إدانة واضحة بالتهجير، إدانة واضحة بمخالفة حقوق الإنسان، تهالك حقوق الإنسان والفساد المالي والإداري. رغم كل هذه الإدانات الواضحة التي تم إبلاغ الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء بها، الجهات المركزية لا زالت متمسكة بهذه العصابات.
ألا نجد هناك حضور لبعض أعضاء التيار الصدري في الأداء الأمني في بعض المحافظات الجنوبية بالذات؟
يعني هي هذه واحدة من النقاط الأساسية. حاولت هذه الأجهزة الأمنية مدفوعة أحيانا نظن بقرار سياسي من جهة من الجهات، مدفوعة بخلافات شخصية من جهة من الجهات، مدفوعة بنزاعات عشائرية من جهة من الجهات، حاولت هذه الشخصيات أن تطارد التيار الصدري وتعتبر هو بعنوان التيار الصدري بعنوان جيش الإمام المهدي هو كأنما يحارب كما تحارب القاعدة في المحافظات السنية. في الحقيقة فشلت لأسباب كثيرة، لأن التيار الصدري هو أصل موازنة في كثير من المحافظات. ما حصل على سبيل المثال قبل يومين في البصرة والناصرية أن أجهزة الشرطة تعرضت إلى هجم من فئة قليلة وبسيطة ليست بالفئة الكبيرة. من الذي أسند الشرطة؟ من الذي حمى كثير من الشخصيات في محافظة البصرة وبعض أجزاء محافظة الناصرية؟ جيش المهدي التيار الصدري هو الذي وقف جنبا بجنب مع الشرطة العراقية لدفع هذه الإصابات اللي أرادت تخريب البلد وأرادت إفساد البلد.
كان هذا صلاح العبيدي الناطق باسم التيار الصدري متحدثا إلى إذاعة العراق الحرة.
ما زلتم أعزائنا المستمعين تتابعون محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. قال جعفر الموسوي رئيس الادعاء العام السابق أنه رفع قضية لدى محكمة بداءة الكرخ ضد قرار إعفائه من منصبه كمدع عام في المحكمة الجنائية العليا ونقله إلى محافظة السليمانية. الموسوي قال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن قرار إعفائه ونقله باطل ومخالف للدستور لأنه متجاوز لصلاحيات هيئتي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، موضحا أن قانون المحكمة الجنائية العليا الخاص يمنع تدخل المحكمة في هيئة الادعاء.
الادعاء العام جهاز قضائي مستقل عن المحكمة ولا يخضع أو يستجيب لأي طلبات أو أوامر من المحكمة أو من الحكومة أو من أي جهة أخرى، وهذا تجاوز، وهذا نص المادة 9 فقرة 5 من قانون المحكمة التي تنص على يتصرف كل مدعي عام باستقلالية تامة باعتباره جهازا منفصلا عن المحكمة ولا يخضع أو يستجيب لطلبات أو أوامر صادرة من الحكومة أو أي جهة أخرى.
وحول إجراءات انتخاب رئيس هيئة الادعاء العام بيّن جعفر الموسوي:
قانون المحكمة ينص صراحة على أنه كيف تتم الانتخابات. المادة 9 فقرة 3 تنص على ينتخب المدعون العامون من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس، أي بمعنى الادعاء العام يشكل موعد وحضور كافة أعضاء الادعاء العام بعد تدليغهم وينتخبون رئيس للادعاء العام ونائبا للرئيس، وهذا بحكم القانون والنص، نص المادة 9 فقرة 3 هي واضحة.
من جانبها أكدت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب إيمان الأسدي أن قرارات نقل أصحاب الدرجات الخاصة في المحكمة ومنها الادعاء العام مرهونة بموافقة هيئة الرئاسة.
المحكمة تحكمها قانون خاص بالتطبيق بالإجراءات، لكن باعتبارهم درجات خاصة وبالذات الادعاء العام يعتبر درجة خاصة لا يمكن نقله أو تحويله إلى مكان بدون أخذ موافقة هيئة الرئاسة، يعني رئيس الجمهورية ونائبيه. أما هكذا جزافا فنعتبرها حالة غير قانونية، يعني الإجراء غير قانوني.
وكان القاضي منير حداد رئيس المحكمة الجنائية العليا بالوكالة قد قال في تصريحات صحفية السبت إن المحكمة قررت الأربعاء الماضي تعيين القاضي جعفر الموسوي كقاضي تحقيق في محافظة السليمانية لمتابعة القضايا في تلك المحافظة. وأوضح حداد أن المحكمة أعفت الموسوي من منصب رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا بعد ما سماه بفشله بالانتخابات التي أجريت لاختيار رئاسة الادعاء وتعيين رئيس الادعاء العام القاضي حسن صلاح رئيسا بالوكالة. الموسوي قال لإذاعة العراق الحر إن المحكمة تدخلت في عمل الادعاء العام ونظمت انتخابات لاختيار رئاسة الادعاء العام ومارست ضغوطا على أعضاء الادعاء، إذ قال:
تهديد بعض المدعين العامين في موضوع الانتخابات لغرض إبعاد جعفر الموسوي وتهديدهم بعدم انتخابه وتهديدهم بأنه في حالة انتخاب جعفر الموسوي سوف يكون هناك تهم بإبعادهم ونقلهم، وهذا ما جرى هذا اليوم بإصدار المحكمة أمرا بنقل أحد القضاة تحقيق وكان رئيس للجنة التحقيقية في الانتفاضة الشعبانية عام 91 ونقله إلى البصرة، وهذا أيضا أمر مخالف للقانون.
عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب إيمان الأسدي أكدت استقلالية السلطة القضائية معلقة على قرار إعفاء جعفر الموسوي من منصبه كمدع عام.
رغم أنها لها قانونها الخاص، إلا أن السلطة القضائية هيئة مستقلة تماما، يعني عن الجهة التنفيذية والجهة التشريعية اللي هي البرلمان، والجهة المراقبة إلها هي احنا خالينهم مستوى الدرجات الخاصة، يعني هيئة الرئاسة والتنظيم القضائي هو المسؤول عليهم، هم أصلا يرشحون من قبل مجلس القضاء الأعلى هو المسؤول عليهم.
قال نصير العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية إن الاتجاه الحالي للدولة هو الاعتماد على العشائر أو على ما يدعى بمجالس الصحوة بهدف إحلال الأمن في عدد من مناطق العراق.
يعني هناك توجه جديد للدولة والحكومة العراقية بصورة خاصة باستيعاب ويعني مد جسور مع شيوخ العشائر، حيث أن القوات الأمنية والمؤسسات العسكرية عانت ما عانت من محاولة إعادة الأمن إلى المناطق الساخنة خصوصا في محافظة الأنبار.
العاني أضاف أيضا أن الحكومة تدعم هذه المجالس، كما قال إن العشائر تطالب من جانبها أن يكون لعناصرها وجود ضمن المؤسسة العسكرية وبشكل قانوني.
الحكومة بدأت تأخذ دورا جديدا مع هؤلاء وتقويهم وتمدهم بالسلاح وهم يحتاجون بعد أكثر وأكثر، لأن مطلبهم الرئيسي أن يكونون أولادهم هم ضمن المؤسسة العسكرية والمنظومة الأمنية في مناطقهم، حتى يكون لهم وجود وحضور قانوني وبعيدا عن يعني المحافظات وبعيدا عن الأحزاب وبعيدا عن الهيئات وبعيدا عن تكتلات.
نصير العاني لاحظ أن دور العشائر ليس جديدا في العراق، وأنهم كانوا دائما مؤثرين بشكل أو بآخر في المشهد السياسي العراقي، وأن الحكومات المتعاقبة كانت تسعى على الدوام إلى الحصول على دعمهم، كما لاحظ أن المجتمع العراقي يضم العديد من الأطراف ومنهم العشائر. ولفت العاني إلى أن لكل شريحة دورا يمكن لها أن تؤديه.
هو إحنا لو نجي نفصل المجتمع العراقي العناصر أو نقاط التأثير بالمجتمع العراقي هي يعني واضحة، شيوخ العشائر والشخصيات الاجتماعية والقادة السياسيين ورؤساء الأحزاب وبعض القادة العسكريين، ويعني هذه إذا تأخذ المجموعة راح تجمع نقاط تأثير في المجتمع العراقي، وبإمكان الاستفادة من هذه المجالات كل على حسب اختصاصه وكل حسب تأدية دوره.
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية قال أيضا
هو بالتأكيد هناك تعاون، وبالحقيقة هو مو تخليص دور الأجهزة الأمنية، بل أنهم راح يكونون عامل مساعد للأجهزة الأمنية في يعني قيام بواجباتهم وإنجاز مهماتهم، عامل مهم وعامل ضروري ورئيسي. هم راح يكونون ضمن هذه المنظومة الأمنية، راح يكونون موظفين ومعينين برواتب ضمن المنظومة الأمنية وضمن سياق الدولة وسياق الحكومة، ويتقاضون رواتب ويعتبرون موظفين.
نصير العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية متحدثا إلى إذاعة العراق الحر.
وسألنا المحلل السياسي هاشم الحبوبي عن دور العشائر وأما هو متوقع له، فقال
كان الدور العشائري في الأنبار دور مميز وناجح جدا وانطفت صورة إيجابية، ودائما احنا نقول للنصر الفاب، الكل ابتدوا يحاولون ان يحتذون او يستنسخون او يسيرون على هذا النهج، وبالتالي ظهرت مرة اخرى ادوار العشائر، ولهذا من المتوقع على الاقل منا الى منتصف العام الحالي ان يكون للعشائر دور كبير.
المحلل الحبوبي رأى أن الظروف الأمنية ضاغطة جدا، وقد دعت الحكومة ورعاة العملية السياسية إلى اللجوء إلى العشائر من أجل تحقيق تقدم على الصعيد الأمني، إضافة إلى تعويض ما ذكر عن بطء العملية السياسية. أما بالنسبة لدور العشائر المستقبلي، فرأى الحبوبي أن هناك عدة اتجاهات وصفها بالشكل التالي:
اتجاه الاستفادة من العشائر في هذه المرحلة، الاستفادة من قسم من رجالاتها اللي راح يساهمون في الحل أو في التحقيق الأمن، سواء كان في الجيش في الشرطة أو في وظائف الدولة. أكو اتجاه آخر يريد أن تدخل العشائر بشكل مباشر وصريح في العمل السياسي. اتجاه ثالث يريد أن تدخل أبناء العشائر في السلك العسكري وأن لا يكون للعشائر دور سياسي. هنا قد تلعب الطائفية أو قد تلعب المذهبية دور في مثل هكذا اختيارات.
إذاعة العراق الحر سألت المحلل هاشم الحبوبي عن مآل المجتمع العراقي بعد تغير أدوار الشرائح المكونة له، لا سيما فيما يتعلق بالطبقة الوسطى التي لاحظ أنها كانت سائدة في فترة ما في العراق، غير أن دورها ضعف واندثر على مر الزمن.
العراق في يوم ما كانت الطبقة الوسطى هي السائدة، هذه هي الديمقراطية وهي الليبرالية وهي اللي تفكر وهي اللي تستطيع أن تتصرف وهي اللي تعرف كيف تتعامل مع أبناء المجتمع، ولكنها الآن ضعيفة لأنها انهكت جدا قبل 2003 ولم تجري أي محاولة حقيقية للارتقاء بها فيما بعد. وهاني أعتقد هذا المستقبل إلها، متى ما وصلنا إلى طبقة وسطى فاعلة ومتى ما وصلنا إلى طبقة متنورة وهي قطعا ستكون الوسطى يعني الدور الآخر سيتلاشى أو على الأقل سيضعف إلى أقصى ما يمكن ويعود إلى مكانه الطبيعي.
المحلل هاشم الحبوبي متحدثا إلى إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء جديد إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، الدقائق المقبلة في هذه الساعة نقضيها مع الغناء العراقي القديم بصوت زكية جورج.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة.
وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
نواصل أعزائي متابعة الفقرات